أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي رفيقي في الجنة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث ولا يزال في بحث العصمة، وقلنا نتحدث عن بحث العصمة في محاور ثلاثة. في المحور الأول كان عن تأريخ العصمة، وقلنا أن العصمة تزامنت مع أول موجود بشري، بحث قرآني مؤصل وما إلى ذلك، أشار إليها القرآن، أشارت إليها الروايات في كلمات النبي وأهل بيته سلام الله عليهم. ولا أدل هذه الرواية اللطيفة اللي انقلها ابن مردويه، رواية عادة ننقلها ابن مردويه هناك في كتابه ما نزل في علي من القرآن الكريم، له رواية لطيفة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، علماء السن الكبار يعني القرن الرابع الهجري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمسة منا معصومون، أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. إذا مسألة العصمة مسألة مؤرخ لها، واضحة المعالم قرآنيا روائيا تأريخيا وما إلى ذلك، ولذلك دفعنا بهذا الشبهة التي تطرح من ابن تيمية ومن سار مسلكه إلى يومنا هذا في اتهام الشيعة بأنهم من أسسوا مسألة العصمة، وإلا لا يوجد للعصمة أثر لا في القرآن ولا في الروايات. قلنا هذه دعوة باطلة. المحور الثاني تحدثنا عن المبدأ التصور العصمة، عرفنا العصمة لغة واصطلاحا. في الاصطلاح قلنا أن العصمة تعني المانع في اللغة، وفي الاصطلاح ليست بعيدة عن هذا المعنى، بأنه أمة تعرف من خلال أنها موهبة، يعني خلال الملزوم أنها موهبة إلهية تعصم الإنسان من الذنب وما إلى ذلك، أو بلحاظ اللازم، يعني العصمة يعني عدم ارتكاب معصوم للذنوب والمعاصي وما إلى ذلك. قلنا يوجد نحوان من التعريف. تحدثنا إذن عن هذا الأمر، ونقلنا بعض الكلمات الأعلام في اللغة وما إلى ذلك. الآن ننتقل إلى المبدأ المحور الثالث، اللي هو المبدأ التصديق، يعني الأدلة التي سيقت على الأدلة التي سيقت على بحث العصمة. أدلة، قسمت الأدلة إلى أدلة عقلية وأدلة ماذا؟ نقلية. هنا مباشرة هو يبدأ قال: ويجب في النبي العصمة ليحصل وثوق. قال مباشرة ابتدأ في أحسنتم، يعني في المبدأ التصديقي، يعني ذكر الأدلة والبراهين، فدليل عقلي هنا ساق الأدلة العقلية، ساق ثلاثة أدلة تقريبا على بحث أو على ضرورة العصمة في الأنبياء وما إلى ذلك. نحن بشكل مختصر نقول هكذا: بأن الأدلة تنوعت على إثبات عصمة الأنبياء وعصمة الأئمة، ونحن نستوفي البعث هنا لكي لا نعيده أين في بحث الإمامة. قلنا تنوعت الأدلة إلى أدلة عقلية وأدلة ماذا؟ نقلية. الأدلة العقلية طبعا سيقت ببيانات متعددة وأدلة متعددة، بعضها فيه قصور وبعضها تنظر فقط إلى زاوية دون زاوية أخرى، ولكن كما يقول جملة من المحققين الأكابر أن مجموع هذه الأدلة حتما تثبت العصمة للأنبياء والأمة في أعلى مراتبها. يعني بعبارة أخرى فني، لاحظوا، يقولون ضعف الدليل لا يدل على ضعف المدعى. يعني مثلا أنت عندك دعوة حق مبرهنة، لكن سقت عليها دليلا ضعيفا، وصحيح دليل ضعيف، أحسنت، لا توجد ملازم، دليلك ضعيف لكن المدعى قوي. ولذلك لا بد لصاحب الدعوة أن يذكر الأدلة القوية على دعوة، لأن غالبا ما يلتفت إلى هذه الملازم، مجرد دعوة يذكر عليها دليل، نوقش الدليل الأول الثاني، قال والدعوة باطلة. مو بالضرورة، لا، قد يكون الدعوة صحيحة لكن الأدلة سيقت بشكل خاطئ أو ببيانات ضعيفة. قد يكون الدليل قوي، هم هذه ملاحظة ثانية فنية، قد يكون الدليل قوي جدا ومحكم، لكن لما انعرض ببيان ماذا أضعف هذا الدليل ينقل عنه وموجودة في علمانا قديما وحديثا يعني حتى في الدعاوى في الأدلة التي تساق على دعاوى باطلة هم يعرضون الأدلة بشكل أقوى حتى من أصحاب الدعوة ويقومون بمناقشته يعني وصل الدليل إلى أعلى مراتب من المتانة والإحكام ثم يقوم بمناقشته هذا أقوى في مقام الحج وذلك ينقل عن السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية في كتاب فلسفتنا عندما ناقش الماركسية والشيوعية ذكر أدلتهم في أحسن ما يكون وناقشه التقيق قال بعض أقطاب الشيوعية أنذاك من أراد أن يفهم أدلة الشيوعية فليقرأ كتاب فلسفة ولكن لا يقرأ الرد لما يقرأ الرد تختلف القضية هذا دليل أنه عنده قدرة أنه صاغ مرتكزاتهم أقوى من أصحاب الدعاوى إذن هذا خذوها منهج إذن ضعف الدليل ليس بالضرورة دال على ضعف المدعى والمستدل عليه هذا الأمر تلمسه في بحوث العصمة لما تذهب إلى الأدلة العقلية التي سيقت على بحوث العصمة جملة بعض الأدلة على هذا المعنى إما عرضت ببيان غير تام فللأسف يضرب مبدأ العصمة صحيح أو تعرض بدليل تام ولكن ينظر فقط إلى زاوية ما يلتفت إلى زاوية أخرى يعني تعبيرنا الحد الأوسط في البرهان لا يسعه إلا ماذا إلا هذه الجنبة فقط لا يسعه إلا هذه الجنبة بعد ما تحمل أكثر مما يتحمل دليل صحيح مثل الأدلة اللي ذكرها الآن أدلة صحيحة ولكن ويش فقط تعطينا جانب معين لاحظ من هنا يقول بأنه الحد الأوسط والذي يحدد لك سعة وضيق ماذا الدليل افترض حل الدليل أحد الأدلة انطلق من من أنه المعصوم إذا ما يكون معصوم شو صير الناس ما تثق فيه وبالتالي ينتفي الغرض الإلهي هذا الدليل بم وهو دليل فقط يحدد لعصمة ماذا الظاهرية لشرط لهدفية التبليغ أما يكون في بيت مش يسوي ما حد يشوف بينه وبين نفسه مو بيت بينه وبين نفسه يقول الدليل أنه معصوم بالضرورة لا ما عنده ما ينفي ولكن ما يؤكد لاحظ فرق ما ينفي ولكنه ما عنده سعة على ذلك تعبير سهل أخص من المدعى تدعواك معصوم مطلقة لكن جبت لي دليل وين حدوده فقط أحسنت في هذا الأمر في حدود من في دائرة من الدوائر ليست كل الدوائر وذلك ما للحظة ويانا بداية المعارف الإلهي ذكرنا الأدلة هناك تقريبا 8 أو 10 أدلة بمجموعها تدل على العصمة المطلقة لأن لم تخلو بعضها من مناقشة أنا كان ما ودي أجيب أطرح الأدلة فذلك أحيلكم ترجعون إلى نفس كتاب السيد الخرازي في شرح على عقائد الإمامية هناك في الجزء بحث النبوة ظهر الجزء الأول يصير ها أو الثاني الأول هناك ذكر مجموعة من الأدلة مال 18 وشرحناها في دروسنا موجودة هم كذلك لك ما نحتاج بعد هنا نروح نعيد وكذا اللي يريد بعد الأخوان يسمعون الدروس أحسنتم وذلك أتذكر له كلمة لطيفة السيد الله يحفظه هو أصل لتأصيل جميل من ضمن تأصيلات أنه يقول بأنه صحيح بعض الأدلة كما قلت هناقش يعني فيها خدشة فيها كذا افترض الآن باب التوضيح الآن الدليل الأول اللي راح يجينا أنا سبقت البحث عشان بعدين تفهم لغة الأدلة اللي ما فيها شيء ترى بالتطبيق واضحة لكن هذه مقدمة جدا ضرورية مهمة مثلا الآن يقول صحيح المعصوم إذا عندنا دليل فقط يدل على عصمته وين في قضايا التبليغ فقط أو في قضايا الظاهر يعني إذا شافان الناس يخطأ يشتبه يرتكب معصية ماذا تتنفر منه النفوس ولا تأخذ منه وبالتالي ينتفي الغرض الإلهي من إرساله فما له معنى ترسل لي واحد عليه ما عليه من إشكالات مثلا هنا يقولون بأنه ممكن نتمم هذا بأي شيء بشيء بأن العصمة في النتيجة ملكة موهبة كما تعصمه في الظاهر تعصمه أين في الباطن مو أمر تصنعه أو حالة ترتفع وتزول هذا أولا الشيء الثاني ثبت بأن المرتكب للأخطاء في الخفايا تظهر عليه إيه في العلن، كما يقولون ما يفعل في الخلوات يظهر في الجلوات، وهذا أمر مبرهن عليه، هم في علم النفس الفلسفي، هم في علم الآن، حتى العلوم الحديثة الجديدة. إنسان إذا كان معروف يرتكب جرائم قتل بالخفاء، معقول يمسك نفسه في كل مراحل حياته ما يقتل في الظاهر، أو يترك بصمات إنه مجرم؟ مستحيل. من هنا يقولون بأن المجرم لا بد أن يترك آثار لجريمته والعياذ بالله. الدراسات موجودة، يعني لا يتصور الإنسان أنه في الخفاء أنا ما مشكلة أرتكب اللي أرتكب، لكن أهم شيء سمعتي وشخصيتي. لا، يجيك يوم شو صير تنكشف تلك الأسرار. الله متعهد في الروايات بأن الإنسان يرتكب معصية ثنتين ثلاث أربع أكثر وكله بالخفاء، الله يستر عليه. لكن توصل لمرحلة وين ينهتك الستر، يعني بتعبيرنا وإيش وفارة النور، بتعبيرنا طفح الكيل، ماكو بعد. هم لأن الله ما يستر عليك، لأنك أنت ما تركت مجالا لمن الستر الإلهي. سلمت ما الموضوع واضح، هذا موجود هذي. إذن من خلال هالبيانات المتعددة ممكن نرمم بعض الأدلة أو لا نشد عضد هذه الأدلة فتكون تامة من هذه الزوايا. هذا منهج التفتوا إليه في بحث العصمة، لكن لا يخترق الدليل. أما أن تقول هذا فعلا في هذا المجال فنبحث عن دليل آخر يتمم أو دليل أشمل كما موجود طبعا، أو نقول لا أدلة تامة بهذه الترميمات بهذه البيانات، هذا من جهة. الجهة الأخرى كما قلنا أهمية عرض ببيان تام، هذه مهمة، قد يكون الدليل جدا متين وقوي وصلب لكن يعرض بلغة مبسطة خفيفة جدا كذا ساذجة بحيث أنه يخترق. ما لي واضح هذا المطلب؟ هذا مطلب جدا مهم التفتوا إليه في بحث العصمة. مسألة أخرى أنا كنت أؤكد عليها في بعض الأبحاث ربما هذه أو غيرها، أن مراتب العصمة غير متناهية. العصمة ملكة أو شيء أمر وجودهم غير متناهي، يعني عجيب. يعني أنت تارى تنظر إلى المعصوم في النشأة المادية، أصلا ما له معنى أنه معصية وذنب وكذا، أبدا ما له معنى، سلم تبقى موضوعها يصعد أعلى يصعد أعلى. يعني أنت إذا تتكلم عن العصمة تتكلم عن في أعلى ماذا مراتبها. لاحظ العصمة في أشد مراتبها، في أعلى مراتبها، تعامل مع الله، تعامل مع الكائنات، تعامل مع الإنسان كذا كذا، مو بس في حلول ضيقة أم تبليغ أو في الخفاء أو في السر. لا، إذا كان المعصوم قلب عالم الإمكان فستكون عصمته بهذه المثابة. أحسنتم. فأي خلل فيه، يعني خلل أين؟ في نفس عالم الإمكان، وهذا خلل في الغرض الإلهي من الإيجاد، مو من الرسالة والتبليغ، هذا شيء متفرعات على وجود المعصوم أو وجود الإنسان الكامل. فالمعصوم في مراتب عجيبة لشدة قربه إلى الله سبحانه وتعالى، ولكونه قلب عالم الإمكان، ولكونه قطب عالم الإمكان، ولكونه المظهر الأتم. إحنا ما نفهم تلك اللغة، إحنا بعد لأننا مبتلين بمسألة ماذا، لما حجمنا العصمة في إطار تبليغ، في إطار بيتهم وإطار أسرته وإطار كذا، هذه نتيجة وين؟ ماذا؟ نتيجة أننا انجررنا مع من؟ مع الطرف المقابل. الطرف المقابل أحسن ما وصلها أنه معصوم في التبليغ، واحد معصوم ما بعد البلوغ، فاشتوين احنا احسنتم، نزلنا كنا نناقش بهذا الحدود. لكن مع الايام صار منهج كلامي، غفلنا عن من؟ عن الاساس. العصمة مرتبطة بالعلم كما قلنا، مرتبطة بالبحث السابق قلنا، مرتبطة بالعلم في اعلى مراتبه. ولذلك تجد لغة القرآن تختلف، حتى كما قلت أن العصمة مفهوم مشكك، يعني في النبي الخاتم بمرتبة تختلف عنها إيه؟ في نوح، في موسى، في عيسى. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه في القرآن ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت من؟ نبي الله يونس. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، النون اسم من أسماء الحوت، وذا النون يعني صاحب الحوت. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، هو غاضب لله مو غاضب لنفسه، غاضب لله. لكن الله قال له هذا حدك، في نبي هو أعلى منك في مرتبته. فالله شي يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تكن كصاحب الحوت، نبي معصوم. شوف العصمة وين في القرآن توصلها بين الأنبياء متفاوتة، وإحنا وين فقط في حدود التبليغ وكذا وكذا. أنا تعبيرنا ذا يعني تعبيرنا غير قابل للكلام. إحنا الآن بعضهم كما يقول بعض أساتذتنا نناقش في عصمة بعض الأولياء معصوم أو لا، إمارات فطبعا سلمان المحمدي، أبي ذر، سيدة زينب، أبي الفضل العباس، المراتب العالية. لأنه إحنا وين مثل الحين أنت تجي مثلا تقول والله المعصوم مثل الحين فهم ترك الأولى، هذا من الأخطاء، فهم وترك الأولى بأنه والله المكروه الشرعي. إحنا جبنا لهذا، إحنا حملنا المعنى على الإصطلاح أو حكم الإصطلاح على هذا المعنى مكروه شرعي يعني. لا، ترك الأولى لها قراءة أخرى مضارة إلى المراتب العالية أساسا، وترك الأولى يعني المال الفقه. وهذا ينافي الآن سلوك بعض أعلامنا، عمره كله ما ارتكب مكروه، صحيح؟ تقرأ ما فكر في مكروه، بعضهم ما ارتكب مباح طول عمره. بينما جل المعصومين وش ننزلهم أدنى من ذيله في لغتنا الكلامية، ننزلهم وين؟ طبقة ثانية من بعد هالأساطين. هذا لازم الكلام. ينقل عن السيد المرتضى والسيد الرضي رحمة الله تعالى عليهما، لأنهم مات أبوهم، كان أبوهم ثري من الوزراء والكبار، عندهم أموال طائلة ومكتبة عامة وغيره وغيره، وزعت التركة بيناتهم، بقي المكتبة، وزعت المكتبة بقي كتاب واحد، الكتاب مو قابل للقسمة. فقال السيد المرتضى عليه الرحمة: يا أخي يأخذ هذا الكتاب من لم يفعل مكروها في حياته. قال له السيد الرضي: بل لم يفكر في المكروه. قال السيد المرتضى: أخذه أنت. هل كفى؟ مو معصوم بعصمة إلهية ولا نازل آية التطهير فيهم ولا الأدلة العقلية بضرورة عصمتهم، لا، فوصلوا إلى هذا نتيجة التربية، نتيجة السلوك، الاستقامة. فكيف بمن؟ بالمعصوم الذي لا يقاس بآل محمد أحد، عالم، عارف، كذا، أبدا لا يقاس بهم سلام الله عليهم أحد إطلاقا. فإذن لا بنستطيع الحيثيات، الحيثيات مخفية. وطبعا علماءنا لما ما يظهروا في كتب الكلامية لسبب أو بكذا أو كذا، اللي تدرون بعد كان يتكلم مع من؟ مع هؤلاء، فش يسوي؟ يداريهم. واضح؟ هذه مثل مسألة الإمامة. الإمامة وين؟ وإحنا نبحثها في زاوية من زاوية رئاسة في أمور الدين والدنيا بس. وهذه وظيفة من وظائف الإمام وليست هي الإمامة، لكن إحنا سوينا بعدش اضطرينا ننزل ونكلم بهاللغة. لكن مع المرور صار هو هذا. حتى أطفالنا إذا بنعلم الإمامة شو نكتب لها؟ الإمامة رئاسة. ولأن أعطى التعريف الحقيقي الإمامة هي الولاية الإلهية الكلي، هي مظهرية الأسماء والصفات، لكن عطب تحليل يتناسب معه. يعني عجزت أقلامنا عن تصوير وترقيق المطالب لهؤلاء بصورة وبأخرى، هل يكون متهيئ لقبول الحقائق؟ ولك هذه إذا ركزت عليش يصير بعدين تكون مانع من قبول الحقائق العالية. ما تشوف أنت الآن، أنت تعول على كتاب واحد بالعقب، ترد كتاب عقائدي على هالمستوى البسيط وتدرسه والدرسه وتقرأه والتابعه، ولا في أفقك أنه يوجد مطالب أعلى من هذا الكتاب. فجأة الله وفقه انفتحت على أبحاث عقلية وعرفانية ومعرفية عالية من يعني مستفادة من القرآن وروايات أهل البيت سلام الله عليهم. شو يصير عندك؟ لا 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 لا، وشوف ذلك الحين ذلك الآخر، شوف ايش كبره وين واصل في عمره وفي شخصيته ورمزيته وغيره، ما يتحمل حتى فضيلة من فضائل أهل البيت، ما حسب على خطأ أهل البيت. ولك بعض المحققين يرى بأن النصب هم مراتب، من ضمن النصب أنك ماذا؟ تسلب عنه مقام من مقامه. لكن مو النصب اللي يترتب عليه آثار الشرعية النجاسة وعدم دفنه، لا لا لا، هذا محققين سنة، ها مو شيء. لما بحثوا النصب وصلوا إلى 16 معنى، من ضمنها أنك تقرأ فضيلة لأهل البيت لا تتحملها وتنكرها، هذا هم من مراتب النصب. ما نلحظها فهم مشكلة بلاء الآن موجود بلاء. لو صار الدرجات إذا تعطي بعض اللي ما عنده جربة على المعارض أو وقت اللي ما عنده تسليم شو يسوي؟ مولانا من أول آخر يقول لك هذا غلو غير مناسب وغير صحيح، مولانا ورمي. والحال أقل تقدير أنت أما تتعبد به أو تروح تبحث عن مباني عشان تعرفها أو ماذا تسكت تقول بعد لا علم لي هذا أفقي هكذا ما أقدر بعد أكثر من كذي. أحسنت. في مسألة جدا خطيرة في فقه المعارف، التفتوا إخواني واقعا مسألة لا شكر، هذه منهج ده منهج أنا مو من عندياتي، مستفيد من أساتذتي ومن متابعاتي وغيره ببركتهم بركة أهل البيت سلام عليكم. هذا منهج، منهج إن إحنا في فقه المعارف أنت بين خيارين، إما تشتغل ليل ونهار تبحث عن معارف أهل البيت وهذه اللذة الحقيقية، وفي الدنيا كذلك وفي البرزخ ترى تكون كذلك وفي القيامة تكون كذلك، تتوقع بيهدوك مثل بس تشتغل في ذاك الجانب، لا، كمالك في المعرفة بل تزداد إشراق كل يوم في الدنيا والآخرة والبرزخ والله أعلم أن يوصلونه. عرف هو هذا فقه وعلوم، فقه علوم أهل البيت مو الفقه الأصغر، فقه الأكبر. لاحظ. أو أنك لا والله أقل تقدير لا تمنع نفسك من مقام، شو تسوي؟ كل صح أنا ما اشتغلت أنا ما عرفت أنا كذا، ولكن مسلم اللي يقول أهل البيت صح، أو أرد علمه لمن؟ لقائله. ومعنى تحذيرات في رواية أهل البيت، تحذيرات شديدة في الرد على كلامه، لأنك لنا وبالضرورة نعرف كل شيء. إحنا هذا أفقنا في روايات ما راح تفهمها إلا بعدين. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول إن الله علم أنه في آخر الزمان يأتون أقوام متعمقون، فأنزل إليهم آخر سورة التوحيد وآية قل وسورة قل هو الله واحد، فيها من المعارف اللي تتجلى بعد سنوات طويلة. تقريبا آخر سورة الحديد اللي الله هو الظاهر الأول والآخر والظاهر والباطن. إيه؟ حتى بعض الحكماء الكبار يقول عندما شرح مثل هذه المطالب يقول وأتمنى أن أكون مشمولا لما قاله الإمام، ومعلوم بالضرورة مشمولة، مشمول غير يكون في مرتبة، مش بدلنا بعد ألف سنة شي صيف من المعارف. ومن هنا أحد أسرار ظهور الإمام الحجة سلام الله عليه هو إظهار الحقائق اللي قد تكون مخفية أو قد تكون معارضة أو تكون محاربة في مقامات في معرفة الله، في مقامات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. نعم اللي عنده استعداد يتقبل من الإمام وفعلا يكون جندي حقيقي، واللي ما يتقبل ماذا يقول له؟ ارجع يا ابن فاطمة، لا لا وش اللي هو لا حاجة لنا فيك أبدا، ما يتحمل. أي فشاهدي البحث المعارفي خطير ودقيق ومهم، وإهماله واقعا خطورة جدا. على كل حال مثل هذه الأدلة وكذا صيغت بعدة صياغات وبعدة ماذا بيانات، واضح؟ لكن كما قلنا لابد أن يلتفت إلى البيانات المطروحة. الأدلة طبعا لكي ننتهي من هذا البحث، ما في بعدنا تقريبا يعني عرض الأدلة فقط. أولا هو يذكر في بعض المنهج والمقدمة ذي، تعالوا أنا إلى المتن، قلنا المتن هو مباشرة يدخل على البحث التصديقي، ما أعرف لك العصمة ولا أعرف لك ولا أتكلم عنه كذا، على طول مباشرة البحث التصديقي. الشارح عليه الرحمة ذكر اختلاف الناس في العصمة، قال اختلف الناس، فمثلا المعتزلة لقصورهم في المعرفة جوزوا الصغار على الأنبياء والعياذ بالله، إما على سبيل السهل أو على سبيل التأويل، ظاهرا على سبيل التأويل. شو كان السيد معلق علينا؟ ما هو معلق أحد عليها دي على سبيل التأويل، ما أحد معلق. يحتمل هذا معنى صحيح، أو يكون مثلا أو يكون مثل أحسن تمخل. أو يكون في اعتقاده مثلا باق في اعتقاده خطأ لكن في اعتقاد النبي صحيح صحيح، ولكن في اعتقاد طرف آخر ما فهم الحيثيات الصورة مثلا معصي، قد يكون هذا المعنى مخطوة معلقني بعد. على كل حال أو وبعضها قال أو لأنها يقول تقع محبطة، يعني النبي والعياذ بالله يرتكب معاصي صغيرة لكن لكثرة حيكم لكثرة أعماله لكثرة حسناته شو تصير؟ أحسنتم مغمورة، ما تشوف ذلك حلق لغتهم لغة تنزيه الصحابة يقولون حسناتهم كثيرة وسيئاتهم قليلة فسيئاتهم مغمورة في بحار حسناتهم، ما تبين من كثر ما سوى من أعمال خير طاحبهم. أحسن الأشاعرة والحشوية، الحشوية يعني الأهل اللي يحفظون ظاهر الحديث وهم أعم من الأشاعرة وغيرهم، قالوا لا يجوز عليهم الصغار والكبار، سبحان الله لا يبقى خالصين إلا الكفر والكذب لنكتة فقط لنكتة اللي هو التبليغ، يعني إن لو كذب ما يؤخذ، فقال بس ما يكذب ما يرتكب معاصي شو يفعل الفواحش، يعني عادي مثلا يرتكب الفواحش وواحد يصلي بالناس ويبلغ ما عنده مشكلة بالنبي ما عنده مشكلة، وإن لا يكفر لأن لو كفر يعني كفر بشريعته. واضح هذا أقوال الإمامية نحن نعتقد تبعا للقرآن تبعا لرواية البيت سلام الله عليهم إنه يجب عصمتهم من الذنوب أو عن الذنوب صغيرة كبيرة سهو نسيان خطأ اشتباه في عالم المول في الملكوت في أي مرتبة مراتب معصوم مطلقا. لاحظ ذكرت أدلة عقلية على الدليل الأول، قالوا أن الغرض أنا ذكرها باختصار لأن هذه مطالب واضحة وأنا أمشي عندي المقدمة اللي قدمت هذه جدا مهم، وتريد أوسع قلت لك ارجع إلى دروسنا في هذه البيئة المعارف الإلهية وناس ذكرنا. الدليل الأول هو أن الغرض بعث الأنبياء لا يتحقق إلا بالعصمة. لماذا؟ لأن العصمة هي تحصل الغرض بأي معنى، بمعنى أنه الهدف أنه يبلغ الرسالة، فإذا رأوه الأنبياء فإذا جوزنا على الأنبياء الكذب أو المعصية ماذا؟ جوزنا أنهم يكذبون في الأوامر والنواهي، فبذلك أحسنتم ينتفي الغرض البعث، لأن الغرض البعث أن يكون مبلغ عن الله وبالتالي يعطينا المعلومات الصحيحة لكي نتكامل، لماذا يكذب في أمور وبالتالي نشك أنه حتى في الأمور يكذب أو لا يكذب، يعني زالت الثقة به. هذا الدليل الأول أنا عرفته باختصار. الدليل الثاني قالوا النبي إذا ارتكب المعصية إما أن يجب متابعته أو لا يجب. خب لا يجب هذا باطل، لأنه الغرض من إيجاد النبي ما هو متابعة ومتابعته، ما أداكم الرسول فخذوا لكم عنه فانتهوا، فإشلان هني فينتهي قرض. تقول لي لا نتابعه نتابعه على الفرض الأول، هم متابعته أو لا، على لا يدخل واضح، على متابعته يعني كأن الله سوق لنا ارتكاب المعاصي وهذا باطل، فلذلك لابد أن يكون معصوم. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الآن يوجد معنى أصل مؤصل وهو أن فاعل المنكر يجب ماذا؟ نهيه عن منكر مع توفر الشرع، فإذا رأينا النبي والعياذ بالله لا يفعل منكرا فيجب على الأمة ماذا؟ أن تنهى، ولكن هذا الوجوب سوف يؤدي إلى إيذاء، وإيذاءه من جهة أخرى ماذا؟ محرم. إذن نقع في هذا الأمور، فإما أنه نؤذيه أو نتركه يفعل المنكر والعياذ بالله، فلذلك لابد أن يكون معصوما. قلنا أدلة هذه وهذه وتلك وصعود ونزول، طبعا في أدلة جميلة ذكرت في محلها. واضح هذا المطلب؟ قلت لك هو فيها أحسنتم فيها ما فيها، ولكن قلت كما قلنا انظر إلى الحد الأوسط ومقدار هذا الدليل مع الترميمات مع كذا وما
مرة تزيارة مرة تغربة.
أي أحسنتم مرة. خب هذا هو البحث الأول. البحث الثاني عطفا على البحث الأول ما في شيء، ولكن هذا فيه كما قلنا ملاحظة، هنا هم يتكلم كأن المعصوم أو النبي حال من الرعية لكن يمتاز مميزات. قلنا هذا كما قلت لغة مخففة مع الطرف المقابل، ولا شنه كمال العقل والذكاء والفطنة وهذا معلم بعلم إلهي خاص لدني لأن منافي للعقل. هذه الصفات تذكر للإنسان العادي مو للإنسان الكامل، إلا نوع من التوسعة في الألفاظ ليس إلا. يعني كما يجب فيه العظمة يجب فيه كمال العقل والذكاء والفطنة، ذا الكل مرتبطة وين؟ بالعلوم الحصولية. إحنا نحن نعتقد بأن علومهم حضورية ينزلونها إلى العلوم الحصولية لكي يتلقى الناس ويأخذونها، لأنه والله هو لازم يكون كمال فطنة وكذا، أبدا هو أعلى وأشرف من هذه الأمور. واضح هذا البحث؟ يعني هذا حتى لو ثبت أن النبي لا يقرأ ولا يكتب، خذ القراءة والكتابة مو نقص، نقص إيه؟ في الإنسان العادي ليس في الإنسان الكامل. لأنه لو سألنا ما هو السبب، ما هو الغاية من القراءة والكتابة؟ هو طلب العلم. خذ إذا تحصل العلم بطريق إلهي إشراقي آخر يستغني عن كل هالأمور. أحسنتم، هذا مثل الآن اللي مثل ذاك اللي صارت له معجزة، ذا مولوي كاظم أو كذا، ملا كاظم أو كذا تقريبا، أنا سبحان الله لصفاء عنده لأن امتنع أن يأكل في بيت أبي اللي ما كان يخمس، وطلع سبحان الله إنسان عامي مزارع محض لا يقرأ ولا يكتب. بركة هذا العمل الصافي والخالص لله جال اثنين أخذا ودى أحد مراقب أبناء الأمة هناك في منطقة ظاهرا، سبحان الله حفظ كاملا، بل كان لا يقرأ إلا القرآن.